الباسم صفة وللأم مع أم موقفة وللأم مع أم موقفة أعلنك.
هذه إذاعة طهران والساعة فيها 8:00 مساء. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء نشرعها بالعناوين. الرئيس روحاني يقول إن إدارة بايدن لم تتخذ أي خطوات لتلافي أخطاء الإدارة السابقة التي أقرت بها. موسكو تدعو الدول الأخرى للابتعاد عن سياسة عزل دمشق، معتبرة الأسد الرئيس الشرعي لسوريا. حكومة هادي تهرب من عدن إطلاق اقتحام متظاهرين قصر المعاشيق احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية. أهلا بكم إلى التفاصيل، يقرأها على حضراتكم فؤاد العاشوري. قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن الإدارة الأمريكية الحالية أقرت بأخطاء الإدارة السابقة، لكنها لم تتخذ أي خطوة خلال شهرين من عمرها لتلافي تداعيات تلك الأخطاء. وأضاف الرئيس روحاني أن المهم لدينا هو ما تفعله الإدارة الأمريكية، معتبرا أن تلافي أخطاء الإدارة السابقة لا يصب فقط في مصلحة إيران، بل يخدم أمريكا والمنطقة والمنظمات الدولية. وتابع قائلا إننا تمكنا في ظل الظروف الصعبة والمعقدة من افتتاح مشاريع ضخمة، مما يعد مبعث فخر واعتزاز لأبناء الشعب الإيراني وضربة قوية للأعداء الذين أرادوا تدمير اقتصاد البلاد. فند مصدر مقرب من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني مزاعم جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي بشأن وجود مفاوضات غير رسمية بين طهران وواشنطن. وأضاف المصدر المقرب من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن مزاعم المسؤولين الأمريكان بشأن وجود مفاوضات غير رسمية بين إيران وأمريكا تأتي بهدف إخراج الرئيس الأمريكي جو بايدن من الأزمة التي تحيط به. وتابع المصدر قائلا جميع مسؤولي البلاد ملزمون بتنفيذ القانون الذي صادق عليه البرلمان، وما لم يتم إلغاء الحظر لن تكون هناك أي مفاوضات بين طهران وواشنطن. دعا الكرملين الدول العربية والغرب للابتعاد عن سياسة عزل سوريا، مؤكدا أن بشار الأسد رئيس شرعي لسوريا ويبذل جهودا للحل وفق المسار السياسي. بدورها أكدت بكين أن الشعب السوري هو من يقرر مستقبل بلده، مشددة على ضرورة التزام مجلس الأمن والمجتمع الدولي بالحل السياسي الذي يقوده السوريون أنفسهم. وقال نائب مندوب الصين لدى الأمم المتحدة إن الأزمة السورية دامت لعقد كامل وعانت البلاد خلاله من الغزو والاحتلال الخارجي والإرهاب والعقوبات الأحادية غير الشرعية، حيث باتت حياة الشعب في غاية الصعوبة نتيجة لهذه الأوضاع. اعتبر نائب وزير الإعلام في صنعاء فهمي اليوسفي أن سقوط قصر المعاشيق في عدن جاء نتيجة فساد مرتزقة العدوان جنوب اليمن. وقال اليوسف إن كمية الفساد المستشر ارتفعت كثيرا في جنوب اليمن وانتهت بتقاسم رواتب الموظفين ونهب كل الممتلكات الدولة، ما دفع الناس للتظاهر لأجل لقمة العيش ضد السطو الإماراتي والسعودي. واقتحم متظاهرون غاضبون اليوم قصر المعاشيق ما قرر إقامة حكومة منصور هادي المدعومة سعوديا، ما أدى إلى فراره مع عدة وزراء نحو جيبوتي على متن قوارب صغيرة حسب مشاهد مصورة، فيما أعلنت مصادر محلية أن بعض الوزراء ما زالوا محاصرين داخل مقر سكنهم في القصر. دخلت الثورة الشعبية السلمية في البحرين ذكراها 10 في ظل معاناة الشعب من انتقاص حقوقه الاجتماعية والمدنية. وبدأت الثورة عام 2011 باعتصام البحرينيين في دوار اللؤلاءة ومناطق أخرى في العاصمة المنامة مطالبين بعدالة اجتماعية مفقودة منذ عشرات السنين على أيدي نظام آل خليفة. للمزيد من التفاصيل إليكم هذا التقرير.
عشر سنوات على ثورة شعب البحرين المنسية، عشر سنوات على ثورة سلمية لشعب يعاني من انتقاص حقوقه الاجتماعية والمدنية. في مثل هذا اليوم عام 2011 وقبل شهر من هذا التاريخ، تداعى البحرينيون إلى دوار اللؤلؤة ومناطق أخرى في العاصمة المنامة بسلمية مدنية، نزلوا واعتصموا كغيرهم من الشعوب طلبا لعدالة اجتماعية مفقودة منذ عشرات السنين على أيدي نظام آل خليفة. وعدهم النظام وابتسم لهم، إلا أنه كان يكيد المكائد لشعبه المظلوم. استدعى ما يسمى بقوات درع الجزيرة لأنه أحس باقتراب العدالة من نظام حكمه الفاسد. في هذا اليوم قبل عشرة أعوام دخلت جحافل الجيش السعودي والإماراتي بما يقدر بألف ومائتي جندي للأول وثمانمائة جندي للثاني مع كامل عتادهم العسكري. وفي عتمة فجر دخل هؤلاء إلى دوار اللؤلؤة حرقا وضربا وتدميرا وقتلا لشعب أعزل، عشرات الضحايا والجرحى، لتنكشف الصورة بعد ساعات عن مجزرة ارتكبها هؤلاء بحق المدنيين. لقد تم تدمير دوار اللؤلؤة نهائيا لطمس رمز من رموز الثورة البحرينية على مرأى ومسمع من العالم. هو شعب قام ضد الفساد، تم ضربه وسحقه، هو الكيل بمكيالين للعالم المتفرج عما حصل ويحصل في البحرين. هنا سفك نظام آل خليفة دم أبناء شعبه في هذا المكان الذي تحول إلى رمز للحراك البحريني المطالب بمزيد من الإصلاحات السياسية من أجل تحقيق الديمقراطية. عائلة آل خليفة الحاكمة وجهت الدعوة إلى القوات السعودية والإماراتية من أجل دخول البحرين لحماية نظامها الملكي الظالم، خوفا من تصاعد حدة المظاهرات والاحتجاجات المطالبة بالحقوق المدنية الديمقراطية.
تسلمت حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة ورئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي السلطة بشكل رسمي للبدء في إدارة شؤون البلاد وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية نهاية العام الجاري. وفي كلمة له أعلن الدبيبة عزم السلطة الجديدة إجراء إصلاحات في المرحلة القادمة، فيما قال المنفي إنه بحلول نهاية العام الجاري سوف نسلم السلطة ليتمكن الليبيون من اختيار السلطة التشريعية والرئاسية الجديدة. وأدت حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة أمس الاثنين اليمين الدستورية أمام مجلس النواب الليبي بحضور البعثة الأممية في ليبيا. قال الأمين العام لحلف الناتو يانس ستولنبرغ إن الحلف عازم على اتباع نهج شامل في العلاقات مع روسيا يجمع بين الردع والانفتاح على الحوار، كما يسعى إلى تجنب سوء التفاهم والأخطاء والتصعيد في العلاقات مع موسكو. وأضاف ستولنبرغ أن دول الناتو واصلت تعزيز قدراتها في الردع والدفاع مع الحفاظ على الانفتاح على الحوار الهادف والموضوعي مع روسيا لمناقشة القضايا ذات الاهتمام ذات الأهمية الحاسمة وتجنب سوء الفهم والأخطاء في التقييمات والتصعيد غير المرغوب فيه. أعلن وزير العدل البوليفي إيفان ليما ماغني أن حكومة الرئيس لويس أرسي ألغت جميع المراسيم والقوانين التي أصدرتها حكومة الرئيسة المؤقتة السابقة التي كانت مدعومة من الغرب. وقال الوزير البوليفي سنتقدم بدعوى لمحاكمة المسؤولين عن مقتل عشرات الأشخاص وسقوط مئات الجرحى ولحماية حقوق جميع الذين اضطهدوا وعذبوا وحوكموا من قبل الحكومة الانقلابية. في الختام نذكركم بالعناوين. موسكو تدعو الدول الأخرى للابتعاد عن سياسة عزل دمشق معتبرة الأسد الرئيس الشرعي لسوريا. حكومة هادي تهرب من عدن إطلاق اقتحام متظاهرين قصر المعاشيق احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو طهران، ألو طهران، منبر الإخوة المستمعين يعبرون فيه عن آرائهم وما يجول في خواطرهم عن القضايا الساخنة، يأتيكم الساعة 8:10 حتى الساعة 8:50 مساء بتوقيت طهران يوم الجمعة، ويعاد مسجلا يوم الأحد الساعة 53 بعد منتصف الليل، والساعة 11:15 صباحا بتوقيت طهران. ألو طهران، إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا أرض المقاومة. قضية القدس والالتفاف الشعبي محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net، كما يمكنكم أحبتنا الكرام المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر أرقام الهواتف التالية: 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22013768، 22013848، و 22013762. نظم اتحاد علماء فلسطين ووزارة الأوقاف الفلسطينية في قطاع غزة بالتعاون مع عدد من المؤسسات الداعمة للقدس في العالم أسبوعا خاصا بالقدس المحتلة لمدة 7 متتالية، وركزت الفعاليات على التعريف بالأهمية الدينية للقدس الشريف ووجوب الدفاع عنه ونصرة أهله، لا سيما في ظل حالة الهرولة العربية الرسمية للتطبيع مع الاحتلال الصهيوني على حساب حقوق وثوابت المدينة المقدسة. هذا في وقت أكدت حركة حماس موقفها من قضية القدس، ودعت إلى شد الرحال للمرابطة في هذه المدينة لمواجهة القرصنة اليهودية ضد المقدسات الإسلامية التي تشهد اليوم حملة شرسة من قبل مستوطني واستخبارات الاحتلال، حيث يتم منع المصلين المسلمين من أداء فروضهم الدينية، كما تم اعتقال عدد من حراس الأقصى، إضافة إلى مشهد الاعتقالات المتكررة لخطيبه الشيخ عكرمة صبري. ناهيك عن أن كيان الاحتلال الصهيوني يستخدم ورقة الإشراف على الأماكن المقدسة في القدس الشريف كورقة سياسية يستغلها في سياق إيجاد الفرقة بين الأنظمة العربية الرسمية، كما يستغلها في أهدافه للتطبيع مع بعض هذه الأنظمة، فقد رأينا كيف يلوح نتنياهو بهذه الورقة للسعوديين مقابل التطبيع واستحلاب مبالغ مالية هائلة منهم، فيما يستثني الأردن من هذا الإشراف رغم أنه تم بقرارات دولية معروفة، كما أن للأردن نفوذا تاريخيا معروفا بهذا الصدد، مما يكشف خطورة المسار التطبيعي مع كيان الاحتلال ومدى أضراره على ثوابت الأمة ومصير ومستقبل أبنائها. من هنا يمكن الاستنتاج بأنه في ظل انحراف البوصلة عن القدس كان لزاما على الفلسطينيين إعادة توجيه أنظار المسلمين للمسجد الأقصى والتأكيد على قضية شد الرحال على القدس باعتبارها جزءا من التكليف الشرعي. لذلك أعلن اتحاد علماء فلسطين أسبوع القدس الذي يتزامن مع ذكرى الإسراء والمعراج التي تم إحياؤها مؤخرا في فلسطين المحتلة، وقد تضمنت فعاليات جماهيرية طالبت بالتحرك العاجل لنصرة القدس والدفاع عنها. الأطفال والشباب كان لهم دور في هذا الأسبوع، فقد تركزت الإذاعات المدرسية والمعارض والأنشطة الثقافية في الجامعات والمؤسسات على أهمية نصرة المقدسيين والخطر الذي يهدد المدينة المقدسة بسبب الممارسات التهويدية لكيان الاحتلال الصهيوني. هذه المناسبة حملت شعار صوت القدس يعلو من خلال أبناء فلسطين، لعل صراخه وأناته تصل لضمير العالم الصامت الميت. أسبوع القدس ما هو إلا جرس إنذار على أن يصل لمسامع كل عربي ومسلم ليحرك نبض قلبه من أجل أولى القبلتين ويغار عليها ويثور من أجلها. هذا الإحياء هو رسالة واضحة إلى كل المسلمين من أجل الاهتمام بقضية القدس، خصوصا مع تصاعد التحديات التي تهدد هذا المعلم الإسلامي الشريف. الدفاع الشرعي عن القدس حق يرفضه منطق العقل والمجتمع لقانون والقانون لصد الاعتداء عن النفس والغير، وذلك باستعمال القوة اللازمة والمناسبة لدرء خطر داهم يتهدد القدس والمقدسات، وتهدف مشروعيته لوقاية الحق المشروع من الخطر المحدق به، ويعد واجبا طبيعيا وغريزيا وعقائديا. وهذا ما جعل الشعب الفلسطيني لأن يعقد العزم للدفاع عن حقوقه ومقدساته، خصوصا وأن أمريكا اعترفت بالقدس عاصمة للكيان المحتل الذي يعني مغايرة لكل القوانين وشطبا لكل القيم والمتعارفات الإنسانية. من هنا وجدنا أن الشباب الفلسطيني اليوم بات مصدرا للعطاء ومنطلقا للتحرير القادم بإذن الله. يا قدس يا قدس لنا القدس ما بها يفعلون وما قد أردنا لها سيكون لنا القدس ما بها يفعلون وما قد أردنا لها سيكون فيا قدس إنا لك القادمون وإن الصهاينة هم زائلون فيا قدس إنا لك القادمون لنا النصر فيك وهم خاسرون يا قدس يا قدس إننا القادمون طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا أرض المقاومة، قضية القدس والالتفاف الشعبي، وهذه هي العناوين. ما حقيقة إحياء أسبوع الدفاع عن القدس من قبل أطياف الشعب الفلسطيني، وما دلالات هذا الحراك العلمائي والشعبي؟ ما معنى تصاعد المخاوف لدى المسلمين من الإجراءات والتحركات المتسارعة الصهيونية وحماتهم الأمريكان ضد القدس؟ ماذا وراء الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة للكيان المحتل رغم كل القرارات والقوانين الدولية الصادرة بهذا الشأن؟
أسعد الله أوقاتكم وأوقات السادة المستمعين. كيان الإسرائيل الغاصب من خلال سياساته الاستيطانية الاستعمارية الصهيونية المستمرة في محاولاته البائسة بإذن الله في طمس تاريخ وحضارة وعراقة فلسطين وعراقة الشعب الفلسطيني يقوم من خلال عدة خطوات بمحاصرة أو بزيادة الضغط على الشعب الفلسطيني بغير تهجيره، ذلك من خلال عمليات بناء المستوطنات، من خلال منع دخول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى الشريف، من خلال هدم المنازل، من خلال نسب كل ما هو يتعلق بتاريخ فلسطين إلى اليهود وإلى الكيان الإسرائيلي الغاصب. طبعا من العمليات أو المواضيع التي ساعدت الكيان في هذه السياسات هو التعاون وتعامل وتآمر بعض الأنظمة العربية مع هذا الكيان ضد الشعب الفلسطيني المقاوم، من خلال عمليات التطبيع، من خلال عمليات فتح السفارات، من خلال إقامة العلاقات التجارية، مما يشكل خطرا أكبر على القضية الفلسطينية بشكل عام وعلى الشعب الفلسطيني بشكل خاص. ولكن طبعا كعادتها الشعب الفلسطيني المقاوم البطل الثائر، وكعادة دول داعمة إن كانت دول إسلامية أو دول إقليمية أو دول عربية، كل ما يسمى بالأسبوع الدفاع عن القدس. طبعا هذا الأسبوع هو دفاع عن القدس، دفاع عن المسجد الأقصى المبارك، دفاع عن الشعب الفلسطيني، دفاع عن القضية الفلسطينية. تؤكد من خلال هذا الأسبوع، أسبوع الدفاع عن القدس، تؤكد مرارا وتكرارا على تصميمها وإصرارها على المضي قدما في نضالها، حماية أرضها، حماية شعبها، والدفاع عن قضيتها العادلة ألا وهي حرية الشعوب وقيادة الشعب الفلسطيني البطل. طبعا كلما زاد الكيان الإسرائيلي من سياساته الاستعمارية، كلما زاد ذلك من إصرار وعزيمة الشعب الفلسطيني والدول الداعمة له في المضي قدما في هذا النضال، وإن شاء الله لتحقيق النصر ولإجلاء الكيان الإسرائيلي الغاصب عن أرض فلسطين الحبيبة. كان معكم أحمد فارس من سوريا.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. لمزيد من تسليط الضوء على لقاء على موضوع حديثنا في هذا اللقاء، قضية القدس والالتفاف الشعبي، نرحب بالأستاذ خالد صادق الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني معنا من الأراضي المحتلة. سيد خالد حياكم الله، أهلا بكم.
أهلا بكم بسلام
مستمعين، حياكم الله. سيد خالد، ما حقيقة إحياء أسبوع الدفاع المقدس من قبل أطياف الشعب الفلسطيني، وما دلالات هذا الحراك العلمائي والشعبي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني القدس والمسجد الأقصى تحديدا يتعرض إلى هجمة صهيونية كبيرة جدا، ومحاولات لفرض واقع جديد في ساحات المسجد الأقصى المبارك.
نعم،
الاحتلال الصهيوني لا يتوانى في استغلال يعني كل الأحداث لأجل تدمير مخططه الهادف إلى تقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا وإقامة الهيكل المزعوم على أنقاضه. والاحتلال لا يزال يواصل عمليات الاقتحام اليومية.
نعم،
بحق المسجد الأقصى المبارك، ويمارس القطعان المستوطنين تقوف دينية داخل باحات المسجد الأقصى. الحقيقة أن القضية الفلسطينية تمر بمنعطف خطير في أعقاب التطبيع العربي مع الكيان الصهيوني ومحاولة إقامة تحالفات عربية إسلامية مع هذا الكيان الصهيوني المجرم تهدف إلى الاتفاف على حقوق الشعب الفلسطيني. وكل هذه التحديات كانت تتطلب أن يكون هناك دور لعلماء الأمة وأسبوع للتضامن مع القدس وتوعية الأمة بالأخطار التي يتعرض إليها المسجد الأقصى المبارك وتعرض لها مدينة القدس. سياسة التهجير لا زالت مستمرة، سياسة إبعاد كدرة المسجد الأقصى وإبعادهم عن المسجد وإبعادهم عن مدينة القدس وحرمان الفلسطينيين من الوصول المسجد الأقصى المبارك هي سياسة مبرمجة يمارسها الاحتلال بشكل متعمد، ويهدف من خلالها إلى تفريغ المسجد الأقصى من سكانه الأصليين حتى يستطيع أن يمرر مخططاته ويقوم بتنفيذ مخطط تهويد القدس والسيطرة عليها. كل هذه الأسباب دعت إلى ضرورة أن يكون هناك دور للعلماء في حماية المسجد الأقصى المبارك.
نعم،
وفي محاولة لإيقاظ الأمة للدفاع عنه ويعني إعادة الاعتبار إلى القضية الفلسطينية والقدس رمز للأمة العربية والإسلامية.
نعم. طيب سيد خالد، المخاوف عفوا، ما معنى تصاعد المخاوف لدى المسلمين من الإجراءات، من التحركات المتسارعة من قبل الاحتلال، وطب بالطبع حماته الأمريكان ضد قضية القدس الشريف حتى مع مجيء الإدارة الأمريكية الجديدة؟
نعم، بالتأكيد يعني تصاعد المخاوف لأن الاحتلال كل يوم يشدد من إجراءاته لتنفيذ مخططات التقسيم الزماني والمكاني، واعتقد انه يعني يستغل الحاله التي وصلت إليها الأمة العربية ومحاولة التحالف مع الكيان الصهيوني، ويستغل الانحياز الأمريكي الواضح والفاضح للكيان الصهيوني، ويحاول أن يفرض يعني أمر واقع على الفلسطينيين وعلى الأمة بأسمها.
نعم.
وبالتالي هو يسارع من خطواته ويحاول أن يعني ينفذ مخططاته لإرضاء اليمين الصهيوني المتطرف، والذي أصبح هو الذي يتحكم في سياسات هذا الكيان الصهيوني المجرم. وبالتالي المخاطر تزداد كل يوم بشكل كبير على المسجد الأقصى، والحالة العربية والإسلامية في أضعف يعني فتراتها، ولا يستطيع أحد أن يتحرك لحماية المسجد الأقصى وتعزيز صمود أهلنا في القدس لأجل الدفاع عن المسجد الأقصى. يكفي أن تعرف أن هناك الآن يتم يعني محاولة تفريغ أكثر من 200 منزل في بلدة القدس القديمة.
نعم.
من السكان الفلسطينيين يتم تفريغها من سكانها وهدم هذه المنازل وإقامة يعني مستوطنين أن يقيموا في هذه المنازل في المسجد الأقصى، وهذا له دلالة كبيرة على أن الاحتلال يسعى لإنهاء أي مظهر من المظاهر العربية والإسلامية في القدس المحتلة، ويهدف إلى يعني إصباغ المدينة المقدسة بالطابع اليهودي، ولا يتوانى الاحتلال لحظة في استخدام كل الوسائل الممكنة سواء وسائل غير شرعية لمساعدة الدول العربية للأسف الشديد لتهجير الفلسطينيين والسيطرة على عقاراتهم وبيوتهم ومنازلهم بالقوة، ويعني الهدف من وراء كل ذلك أن تتحول مدينة القدس إلى مدينة يهودية بالكامل، وأن يمارس فيها الاحتلال كل قوانينه القمعية والتعسفية بشكل فاضح لفرض أمر واقع على العرب والمسلمين وعلى الفلسطينيين المنشغلون للأسف الشديد بالانتخابات الحزبية التي يعني يريد أن يعني يجروها في فلسطين، ومنشغلون بالانقسام الفلسطيني للأسف الشديد الذي يعني يبدل الكثير من الجهود الفلسطينية في قضايا لا علاقة لنا فيها ولا جمل.
طيب يعني فيما يتعلق بهذا الموضوع، كيف يستغل كيان الاحتلال الصهيوني قضية الإشراف على الأماكن المقدسة في القدس الشريف للإيقاع بين الأنظمة العربية الرسمية وتمرير قضية التطبيع لصالحه؟
يعني الوصاية الهاشمية على المسجد الأقصى المبارك هي وصاية شكلية فقط، يعني هم لا يحمل المسجد الأقصى من بطش الاحتلال الصهيوني.
نعم.
والحديث عن العاهل المغربي المسؤول عن يعني المنظمة الإسلامية لحماية القدس وحماية المسجد الأقصى تبقى مجرد يعني صفات ومناصب لا قيمة لها، لأن هؤلاء لا يمارسون أي نوع من الحماية. هم للأسف الشديد يقيمون علاقات مع هذا الكيان الصهيوني ويحاولون أن يضفوا نوع من الشرعية على الخطوات التي يتخذها الاحتلال للهيمنة على القدس وعلى المسجد الأقصى المبارك، وبالتالي تبقى هذه مجرد مسميات ليس من ورائها أي طائل، لأن الفلسطينيون يدركون جيدا أنهم هم الحماة الحقيقيين للقدس والمسجد الأقصى المبارك، وأن أي وساطات أو تدخلات خارجية لم تصب في صالح القضية الفلسطينية وستصب كلها في صالح الاحتلال الصهيوني. بالتالي لا يعني لا يمكن للاحتلال أن يمرر مخططاته في القدس طالما أن هناك صمود فلسطيني في المسجد الأقصى المبارك وفي مدينة القدس المحتلة، ومحاولات مستمرة ودائمة للتصدي لمخططات الاحتلال وفتح ممارساته. ولولا وجود هؤلاء العلماء الذين يدافعون عن المسجد الأقصى لاستطاع الاحتلال أن يقيم الهيكل المجهوم على أنقاض المسجد الأقصى المبارك.
نعم.
لازلنا نتذكر معركة باب الرحمة والتي قادها العلماء وعلى رأسهم الشيخ عكرمة صبري والشيخ محمد حسين وغيرهم من شيوخ القدس.
نعم.
والذين يعني حشدوا الأمة أو حشدوا الفلسطينيين في القدس بالدفاع عن المسجد الأقصى، وبالتالي الحماية المطلوبة من الفلسطينيين.
نعم.
وليس من أي جهات خارجية عربية أو إسلامية، لأنها تبقى مجرد مسميات لا طائلة من ورائها ولم يجد الشعب الفلسطيني من ورائها شيء.
طيب الآن إذا يعني أردنا أن نتحدث أيضا في هذا السياق عن الاعتراف الأمريكي بالقدس كعاصمة للكيان المحتل، باعتبار أنه يعني ربما جاء أيضا في نفس السياق قضية التطبيع وما إلى ذلك في حكومة ترامب الرئيس الأمريكي السابق، ماذا وراء الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة للكيان المحتل؟ يعني رغم كل القرارات والقوانين الدولية الصادرة بهذا الشأن، طبعا الإدارة الأمريكية الجديدة لم تتراجع عن هذه الخطوة ولا هو أصلا في ولا هي أصلا في وارد ذلك.
بالتأكيد، أولا الاعتراف الأمريكي بالقدس كعاصمة للكيان الصهيوني جاء بعد أن تراخت الدول العربية في مطالبها بأن تكون القدس هي عاصمة الدولة الفلسطينية، وبعد أن قامت الدول العربية بالتآمر على الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية من خلال قبول ما تسمى بصفقة القرن ومحاولة تسويقها على الفلسطينيين وفرضها على السلطة الفلسطينية فرضا، ومحاولة يعني فرضها على الشعوب العربية والإسلامية في المنطقة، وبالتالي الإدارة الأمريكية أصبحت يعني في أريحية في إمكانية طرح موضوع القدس مجددا واعتبار القدس عاصمة موحدة للكيان الصهيوني. هذه الخطوة لها دلالات واضحة، لها دلالات عميقة جدا، هذه الدلالات كلها تعود سلبا على الشعب الفلسطيني وعلى القضية الفلسطينية. أولى هذه الدلالات أن الأمة العربية وسواء النظام النص الرسمي العربي تحديدا،
نعم،
بدأ يعتبر أن القدس والقضية الفلسطينية هو عبء ثقيل يريد أن يتخلص منه بأي شكل كان، وبالتالي بدأ يرتمي في أحضان الكيان الصهيوني ويلقي في القضية الفلسطينية يعني خلف ظهره ولا يعتبرها قضية مركزية كما كان يتم طرحها في السابق. أصبحت قضية فلسطينية عبء على هذه الأنظمة العربية، وبدأوا يعني يمارسون كل أشكال التطويع لشعوبهم للقبول بسياسة الأمر الواقع،
نعم،
وأن إسرائيل دولة موجودة في المنطقة يجب أن نعترف بذلك وأن نحترم وجودها في المنطقة. هذا هو المنطقة الذي بدأوا يروجوه على شعوبهم العربية، وبالتالي كان التنسيق والتحالف مع هذا الكيان الصهيوني والمحاولات المستمرة لتكوين تنازلات لهذا الكيان الصهيوني هو يعني سلسلة اتخذتها العديد من الدول العربية وعلى رأسها الدول الخليجية كالإمارات والسعودية والبحرين ويعني عمان، وهذه الدول للأسف الشديد أرست سياسة جديدة تقوم على المصالح بين إسرائيل وبينها، وبالتالي بدأت تتخذ العديد من السياسات المناهضة للقضية الفلسطينية ولحق الشعب الفلسطيني، وهذا كله أثر بالسلب على القضية الفلسطينية ودفع الفلسطينيين إلى يعني محاولة يعني توحيد جهودهم للحفاظ على ما تبقى من المسجد الأقصى المبارك ومن القدس الشريف، وبالتالي المسألة كلها يعني تلقى على 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 عاتق الفلسطينيين الذين هم مطالبون بأن يحافظوا على مسجدهم وعلى قدسهم وعلى أقصاهم بالمواجهة المباشرة مع هذا الكيان الصهيوني في كل خيارات المواجهة مفتوحة أمام الفلسطينيين حتى يحافظوا على القضية الفلسطينية وتبقى هي القضية المركزية للأمة العربية والإسلامية.
طيب اسمح لي أن نتوقف سيد خالد عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا
أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدورة الصهيونية الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة،
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا المستمعين في كل مكان، ما زلتم معنا في لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، أرض المقاومة، قضية القدس والالتفاف الشعبي محور حديثنا في هذا اللقاء مع الأستاذ خالد صادق الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني معنا عبر الهاتف. سيد خالد، هناك من يقول يعني خلاص يعني لا نظل غارقين في الشعارات، إسرائيل أصبح واقعا، الكيان الصهيوني أصبح واقعا، دولة معترف بها من قبل المجتمع الدولي، وهذا المجتمع الدولي شئنا أم أبينا هو الذي الآن يمرر الأمور، يسير الأمور في العالم، ولا أحد له طاقة بمواجهة هذا المجتمع الدولي الذي هو كما نعلم هو يعني الولايات المتحدة وإرادات الولايات المتحدة وإملاءاتها على المنظمات الأممية، وبالتالي يعني لا نقع في هذه الدوامة كما يسمونها هؤلاء ويقصدون هنا بالمقاومة ومواجهة الاحتلال، لأنهم يعني لا طاقة لنا بجالوت وجنوده كما يقولون. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
يعني هؤلاء مسكونون بالهزيمة، معروف أنهم دائما وفي كل وقت وزمان يعني غارقون في هزائمهم، ولا يستطيعوا أن يعني يتخالفوا ولو لمرة واحدة لنصرة القضية الفلسطينية. هؤلاء موجودون في كل مكان وفي كل وقت وفي كل زمان، منذ بعث الرسول صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا، وهذه الفئة من المنافقين والمرتزقة هي قائمة وتبقى دائما محبط، تحاول أن تحبط يعني الفائرين والمجاهدين والثوار في كل وقت وفي كل زمان ومكان. هؤلاء يعني يجب أن نواجههم من خلال أدائنا على الأرض. الاحتلال الصهيوني شن 3 حروب على قطاع غزة في 2008 و2012 و2014 وكان في كل حرب يشنها على قطاع غزة يحدد أهداف يريد أن يحققها. كل هذه الأهداف التي تحدث عنها الاحتلال فشل في الوصول إليها لأن هناك مقاومة على أرض الواقع. صحيح أن إمكانياتنا العسكرية ليست بإمكانيات الاحتلال، وأن قدراتنا العسكرية يعني ليست كقدرات الاحتلال الصهيوني، لكن إرادة الفلسطيني تبقى دائما حاضرة في الميدان. ولو أن الجيوش العربية التي يعني لديها أسلحة وذخائر مخزنة في المخازن منذ عشرات السنين استخدمت جزء من قوتها في مساعدة الفلسطينيين، لاستطعنا أن نبحر إسرائيل عن أرضنا. لكن كل هؤلاء للأسف الشديد يعني يستخدمون سلاحهم لقمع شعوبهم وليس لنصرة القضية الفلسطينية ونصرة الفلسطينيين. وكما قال الإمام الخميني رحمه الله، لو أن كل مسلم سكب يعني دلوا من الماء لغرقت إسرائيل في بحر من الماء. لكن للأسف الشديد الأمة بددت جهودها بهزيمتها النفسية، والذي تتحدث عنها مرارا تكرارا أن أننا لسنا على قدر هذا الكيان مسمى إسرائيل، وأن إسرائيل دولة قوية ويجب أن نعترف بالواقع، وهذا كله ليس واقعا. حزب الله يعني فعل يعني سطر أسطورة حقيقية في مواجهة إسرائيل وألحق بها خسائر كبيرة. الفلسطينيون في قطاع غزة ألحقوا بإسرائيل خسائر كبيرة، وإسرائيل هجمت في حرب 73 أمام الجيش المصري وجيوش أخرى، وبالتالي إمكانية أن تهزم إسرائيل يعني هذا يعني قرار حتمي بالنسبة للفلسطينيين. لن نتخلى عن هذا الحق الذي نحن نؤمن به تماما، والقرآن الكريم بشرنا به، وليدخل المسجد كما دخلوه أول مرة وليكبروا ما علوا تكبيرا. نحن نثق ثقة كاملة بأن النصر آت لا محالة، لكن النصر يحتاج إلى تضحيات، والشعب الفلسطيني مستعد أن يقدم هذه التضحيات لأجل قضيته الفلسطينية ولأجل يعني حقه في استرداد مقدساته المسلوبة والتي تنتهك حرمتها ليل نهار. وبالتالي المهزومون الذين يروجون لمثل هذه الدعايات والأكاذيب سيصفون يوما على بصر سيصنعه الفلسطينيون والعرب والمسلمون ضد هذا الكيان الصهيوني وستزال إسرائيل، لأن هذا هو وعد الله، ونحن نؤمن بالقرآن الكريم. نعم. ونؤمن أن وعد الله آت لا محالة.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ خالد صادق الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، كنت معنا عبر الهاتف من فلسطين المحتلة. أحبتنا الكرام، بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا فلسطين عفوا أرض المقاومة، قضية القدس والالتفاف الشعبي كان محور حديثنا في هذا اللقاء. استمعنا حول هذا الموضوع إلى الأستاذ خالد صادق الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، كان معنا عبر الهاتف. نشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل المرحب بحضراتكم في جولة أخرى تجمعنا وإياكم بين رحاب الشعر الذي تفوح منه رائحة حب أهل البيت عليهم السلام وموالاتهم، وتتضوع طور الإخلاص في مودتهم، حيث سنرحل في خلال جولتنا هذه إلى أرض اليمن لنتوقف بين جنبات ديوان الشاعر شرف الدين الحسن الصنعاني. كونوا معنا مشكورين. أيها الأطائب، شاعرنا لهذه الحلقة من برنامجكم شعراء أهل المودة هو كما ذكرنا الشاعر اليمني الكبير الملقب بأمير شعراء اليمن شرف الدين الحسن بن علي الصنعاني، المعروف بالهبل نسبة إلى قرية بني هبل التي ولد فيها عام 1048 حتى 1079 للهجرة، وهي في صنعاء باليمن، وقد ولد من أسرة علمية لها تاريخ عريق مع العلم والأدب والقضاء، فورث عنها هذه الصفات كما ورث عنها حب أهل البيت عليهم السلام، فنذر نفسه لمدحهم ورثائهم وإظهار مظلوميتهم. له ديوان كبير رغم أنه لم يكمل أكثر من العقد الثالث من عمره وإلا سنة واحدة، ويكاد يكون شعره كله في مدح ورثاء أهل البيت عليهم السلام، ومن أشهر شعره بيتاه اللذان بلغا شهرة واسعة وحفظتهما القلوب ونقشا في ذاكرة الأجيال، وهما: لي خمسة أطفي بهم نار الجحيم الحاطمة، المصطفى والمرتضى وابناهما وفاطمة. ورغم أن يد العصبية قد أسقطتهما من ديوانه مع كثير من شعره في أهل البيت، إلا أنهما بقيا وخلدا قائلهما فنقشا في الحضرة العلوية المقدسة. قال عنه الفقيه بدر الدين الشوكاني: الشاعر المفلق الفائق المكثر المجيد، شعره يكاد يسيل رقة ولطافة وجودة سبك وحسن معان وجودة، وله ديوان شعر موجود بأيدي الناس. وقال عنه الأستاذ حسين الشاكري: شاعر فاضل محب لآل بيت محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ومما يوصف به أنه عابد زاهد بارع في نظم الشعر، له ديوان شعر كبير حقق من قبل أحد الشعراء اليمنيين المعاصرين وهو الأستاذ أحمد بن محمد الشامي، وقد كتب مقدمة الديوان أيضا. وقد سمى الشاكري ديوانه بقلائد الدرر وأطلق عليه لقب القاضي، ولعله اشتباه بينه وبين محقق ديوانه الأستاذ أحمد بن محمد الشامي الذي كان قاضيا، كما أن جامع ديوان الشعر كان قاضيا أيضا وهو القاضي الشاعر أحمد ناصر عبد الحق المخلافي، أو ربما لأن أفراد أسرة الشاعر عرفوا بالقضاء فلم يذكر كل من ترجم له أنه كان قاضيا، كما لم يكن عمره يسمح له بالقضاء، فقد توفي شابا وهو لم يبلغ 30 من عمره ورثاه والده، وهذا ليس تقليلا من شأن الشاعر الذي كان مؤهلا لهذا المنصب تماما لعلمه وأدبه. قال عنه الشامي محقق ديوانه: أشعر شعراء اليمن، وهو زيدي المذهب، خولاني الأصل، صنعاني المنشأ، أخذ في العلوم على علماء عصره في ظل دولة آل القاسم، آمن بالثورة والخروج على الظلمة والمنحرفين، وألزم نفسه محاربة الفساد ونقد المنحرفين والفاسدين، وقصائده في آل البيت ومودتهم من روائع ما قيل، وقد شن عليه كل من يكن العداء والبغضاء للعترة النبوية. ثم يضيف قائلا: يعتبر بعض الدارسين الهبل أروع شعراء القرن الحادي عشر الهجري، ولو طال به العمر لكان له شأن عظيم، كما قيل عنه إنه لم يوجد باليمن أشعر منه من أول الإسلام، وقد كتب عن الشاعر كثير من الأعلام، فترجم له الزركلي، كما كتبت عنه الأطاريح ورسائل الماجستير. نحييكم من جديد أحبتنا الأفاضل، وأنتم تستمعون إلى برنامج شعراء وأهل المودة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، عن ظاهرة تميز قصائد الشعر اليمني الحسن بن علي الهبل بالفخامة والجزالة أجرت زميلتنا حوارا مع ضيف البرنامج لهذا الأسبوع، ندعوكم للإصغاء إليه.
تحياتي القلبية لكم مستمعينا الأفاضل ولضيفي الأستاذ أمين النهمي، كاتب الأدبي والباحث الأكاديمي في جامعة زمار في اليمن. أستاذ أمين، الشاعر اليمني الحسن بن علي الهبل تميزت قصائده بالفخامة والجزالة، وكذلك جمعها بين الوضوح والسلاسة في المعاني والصور، وخاصة في أشعاره التي خصصها لمدح أهل بيت النبوة عليهم السلام، كيف تقرؤون هذه الظاهرة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، سلام الله عليك وعلى السادة المستمعين للإذاعة العربية في طهران، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. بداية الحديث عن الشاعر اليمني الكبير شرف الدين الحسن بن علي بن جابر الهبل المشهور بحب أهل البيت عليهم السلام، هذا الشاعر نذر نفسه لمدح آل البيت ورثائهم وإظهار مظلوميتهم، فجادت جريحته الشعرية بأروع القصائد الشعرية التي نظمها فيهم. الشاعر الهبل كما يصفه الشوكاني شاعر مفلق مجيد، يتميز شعره رقة واللطافة وجودة السبك وحسن المعاني، وقد لقب واشتهر بأمير شعراء اليمن، وسمي ديوانه الشعري بقلائد الدرر، ووصفه محقق ديوانه الأستاذ أحمد بن محمد الشامي أنه أشعر شعراء اليمن، وهو من أروع شعراء القرن الحادي عشر الهجري، ولو طال به المقام لكان له شأن عظيم، وكما قيل أنه لم يوجد باليمن أشعر منه من أول الإسلام. ولذلك يعد الشاعر الثلاثيني الحسن بن جابر الهبل من أبرز وأشهر شعراء اليمن في عصره وعصور من قبله ومن بعده. اتسم شعر الهبل بالقوة والجزالة ومتانة البناء، وهو ممثل انعكاسا لصدق العاطفة التي كانت تعمل بين جوانحه ليحصلها دفقا شعريا بديعا لا يختلف كثيرا عن شعر نظرائه من شعراء العربية الكبار أمثال عنترة والزهير وأبي تمام والمتنبي وغيرهم. ابن أبي الرجال بأنه نهج مناهج الأدباء وجراهم في رقيقهم وجزلهم وجدهم وهزلهم، وكان شعره قويا كمكانته بين الشعراء، وقد زاد من قوة شعره أنه سخره لقضية عظيمة وهدف رسالي، قضية أهل البيت عليهم السلام والدفاع عن حقوقهم المغتصبة، حيث يقول محقق ديوانه أحمد الشامي: قصائد ديوانه بلاغة وفصاحة وأسلوبا وسبكا وتصويرا وتعبيرا كلها غرر. يقول في إحدى قصائده في أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام والتي ضمنها كثيرا من فضائله ومناقبه ومعاشره: إن قيل من خير الورى بعد النبي المرسل، ومن المواسي والمآخي والموالي والولي، ومن الذي في الروع عن أعدائه لم ينكلي، إن قيل من ذا حاز هذه المكرمات فقل علي خير البرية والإمام البر بالنص الجلي، إلى آخر القصيدة التي تعبق بالولاء على وتشرق بالبهاء الحيدري. ويقول في قصيدة أخرى: تفيض محبة صادقة وإخلاصا ومودة لآل البيت عليهم السلام، يا آل طه أنتم أهل السيادة والزعامة، يهنيكم شرف النبوة والوصاية والإمامة، جمعت لكم هذه الثلاثة الغرب أطراف الكرامة بودادكم، أرجو النجاة والأمن في يوم القيامة. وقد جعل الشاعر الهبل من مدحه وحبه الكبير والشديد للعشرة الطاهرة محورا رئيسيا في شعره، وغاية لابد من إدراكها لما لهم من الفضل والمكانة، فسلك في مدحه لهم مسلك المحب المخلص والسائر الرافض لكل سياسات الظلم والتهميش، وأظهر من خلال شعره ما يجب على المحب أن يفعله تجاه ممدوحه وأحبابه من الذود عنهم والحث على حبهم والتمسك بهم. يقول في قصيدة له: يمتدح فيها آل البيت عليهم السلام ويشرح مدى حبه وولائه لهم، لأن حبهم فرض فيه الرشاد والنجاة، وفي بغضهم الضلال وفوات الأهل والسلامة من العذاب. يقول الشاعر الهبل: لكم آل الرسول جعلت ودي، وذاك أجل أسباب السعادة، ولو أني استطعت لزدت حب، ولكن لا سبيل إلى الزيادة، أعيش وحبكم فرضي ونفلي، وأحشر وهو في عمقي قلادة، أناضل عن مكارمكم لأني كريم الأصل ميمون الولادة.
أحسنتم كثيرا الأستاذ أمين النهمي، الكاتب الأدبي والباحث الأكاديمي في جامعة زمر في اليمن، شكرا جزيلا لك.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
أعزائنا، كنتم مع محطة حوارية حول الشعر اليمني الحسن بن علي الهبل، وهذه عودة إلى ما تبقى من البرنامج. مستمعين الكرام، قوة شعر الشاعر اليمني الحسن بن علي الهبل كمكانته بين الشعراء، فهو في الطراز الأول من الشعر، ولا يحسب لمن يقرأ شعره أنه يقرأ لشاعر أكمل العقد الثالث من عمره وطغت شعريته على جميع شعراء عصره. وقد زاد من قوته أنه سخره لقضية عظيمة وهدف رسالي، وهو قضية أهل البيت عليهم السلام والدفاع عن حقوقهم المغتصبة. وقصائد ديوانه كلها من الغرر بلاغة وفصاحة وأسلوبا وسبكا وتصويرا وتعبيرا، وخاصة شعره في أهل البيت عليهم السلام ورثاء السبط الشهيد، فقد قال من قصيدة في رثاء الإمام الحسين عليه السلام: وما أنسلا أنسى الشهيد بكربلاء، وهيهات إني ما حييت لنادبه. سبوا بعد قتل ابن النبي حريمه، وما بليت تحت التراب ترائبه. وبات يزيد في سرور ولو درى بما قد جرى، قامت عليه نوادبه. نعم أحبتي الأفاضل، وقال من قصيدة طويلة في أهل البيت عليهم السلام من دون أن ينسى رثاء السبط الشهيد سلام الله عليه، والذي بكت السماء لمقتله دما ومنعت شهادته الكرى عن العيون. وقل التحية من سميك من غدا، بكم يرجى ذنبه أن يغفر. وبكربلا عرج، فإن بكربلا ريم من منعنا عيوننا طعم الكرى، حيث الذي حزنت لمصرعه السماء وبكت لمقتله نجيعا أحمر. وقال في مديح سيد الكونين محمد صلى الله عليه وآله والجد الأكبر لأهل البيت سلام الله عليهم، معبرا عن عجزه عن مدح هذه الشخصية التي وقف المداح أمامها قاصري اللسان، فأنى للشاعر أن يوفيه مدحه وهو الذي تواضع له جبريل وأزال الشرك والكفر، ومن عزمه فاق برق السماء وجوده لم تستطع الأنواء مجاراته. ماذا أقول مادحا في مرسل قد أفحمت أوصافه مداحه، من كان جبريل إذا ما جاءه يخفض تعظيما له جناحه، من جاء والشرك ظلام دامس فحين واثى بالهدى أزاحه، فما حكى برق السماء عزمه ولا حكت أنواءها سماحه. مستمعين الأحبة، وأما فيما يتعلق بأمير المؤمنين علي سلام الله عليه، فللشاعر اليمني الحسن بن علي الهبل الكثير من القصائد تكفي وحدها لأن تكون ديوانا، وقد ضمنها كثيرا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله في حقه عليه السلام، كما ضمنها كثيرا من فضائله ومناقبه ومآثره، فهي تعبق بالولاء العلوي وتشرق بالبهاء الحيدري. يقول من إحدى قصائده الجميلة والمؤثرة وقد استقرت به قدماه في أرض الغري، ويبدو أنه قد توجه إليه زائرا متبركا بهذه التربة الطاهرة، فطفق يعدد مناقبه عليه السلام وفضائله في الدنيا والآخرة والتي لا تحصى ولا تعد، اعتبارا من وقوفه عند ماء الكوثر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الشاعر: هل منة في حمل جسم حل في أرض الغري فؤاده الخفاق؟ أسمعتهم ذكر الغري وقد سرت بعقولهم خمر السرى فأفاقوا. لمن استقامت ملة الباري به وعلت وقامت للعلا أسواق، ولمن إليه حديث كل فضيلة من بعد خير المرسلين يساق، لمحطم الردن الرماح وقد غدا للنقع من فوق الرماح رواق، لفتى تحيته لعظم جلاله، من زائريه الصمت والإطراق، صهر النبي وصنوه يا حبذا صنوان قد وشجتهما الأعراق وأبو الأولى فاق وراق والأولى بمديحهم تتزين الأوراق انظر إلى غايات كل سيادة أسواه كان جوادها السباق. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، كل الشكر والتقدير لحضراتكم على طيب المتابعة، وبرجاء أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا حافلة بكل ما هو مفيد وممتع. نودعكم على أمل معاودة اللقاء بحضراتكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى عند المزيد من نتاجات شعراء أهل المودة. في أمان الله وحفظه.